الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا مع الدرس 23 من دروس مصطلح الحديث ومع كتاب تيسير المصطلح للدكتور محمود الطحان. المرة السابقة أخذنا المخالفة للثقات، فمن المخالف للثقات 5 أنواع من الحديث: المدرج والمقلوب، واليوم موعدنا مع المزيد في متصل الأسانيد. تمام. المزيد في متصل الأسانيد تعريفه لغة: المزيد اسم مفعول من الزيادة، والمتصل ضعيف، والمتصل ضد المنقطع، والأسانيد جمع اسناد. اصطلاحا هو زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال، يعني السند ده متصل، فجأة نلاقي عند بعض المحدثين راو زيادة. طب ازاي الراوي ده زايد؟ ليه زايد؟ فسموه العلماء علم خاص بذات اسمه ايه؟ المزيد ايه؟ فهل فعلا هذا الراوي زيادة، ام السند الاولاني كان منقطع ما كانش متصل؟ يبقى فايدة العلم ده بتعرفني واحدة من الاثنين، يا اما ان فعلا الراوي ده زيادة، او ان السند الاولاني في انقطاع، ولو كان في انقطاع يبقى السند الحديث الاولاني ضعيف، فيأتي هنا زيادة ليصبح الحديث متصلا. مثال: ما روى ابن المبارك قال ابن المبارك عليه: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، حدثني بصر ابن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس قال: سمعت واثلة يقول: سمعت أبا مرصد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه. الزيادة في هذا المثال في موضعين: الموضع الأول في لفظ سفيان عندما قال ابن المبارك حدثنا سفيان، والموضع الثاني في قوله سمعت أبا إدريس. وسبب الزيادة في هذين الموضعين هو الوهم. يعني الوهم هنشوف. أما زيادة سفيان فوهم ممن دون ابن المبارك، لأن عددا من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد على طول، يعني تلاميذ ابن المبارك. واحد اللي هو روى قال حدثنا عبد الله بن المبارك، هذا الذي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان هذا وهم منه، لأن كثير من رووه عن عبد الله بن المبارك لم يذكروا سفيان، إنما قالوا مباشرة عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الرحمن ابن يزيد. فالذي روى عن ابن المبارك وهم أن ابن المبارك قال حدثنا سفيان، مع العلم أن ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن طب عرفنا ذلك كيف؟ من فين؟ لأن تلاميذ ابن المبارك الذين رووا نفس الحديث لم يذكروا حدثنا سفيان. يبقى سفيان هنا زيادة في هذا السند، ولم يذكروا سفيان، ومنهم من صرح فيه بالإخبار. طيب باء: وأما زيادة أبا إدريس فوهم من ابن المبارك. الزيادة الأولى وهم ممن روى عن ابن المبارك، أما الزيادة الثانية فوهم من مين؟ من ابن المبارك نفسه. تمام. لأن عددا من الثقات روى الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد غير عبد الله بن المبارك بقى، لم يذكر أبا إدريس، ومنهم من صرح بسماع بصر من واثلة. يبقى طب عرفنا ازاي ان ابن المبارك وهم في ذكر ابا ادريس؟ لان كثير من الثقات مثل ابن المبارك واكثر منهم ثقة لم يذكروا ابا ادريس. تمام. شروط رد الزيادة: متى نرد هذه الزيادة من الاسانيد؟ يبقى الزيادة دي دائما بتبقى في السند ولا تكون في المتن. يشترط لرد الزيادة وعدها وهما ممن زادها شرطان، وهما: واحد، أن يكون من لم يزدها أتقن من زادها. يعني الإمام الذي لم يزد هذه الزيادة أتقن وأكثر ثقة من ماذا؟ يعني مثلا عبد الله بن مبارك زاد أبا إدريس، يكون الذي رواه غير ابن المبارك أوثق من ابن المبارك وأتقن من المبارك ولم يذكر هذه الزيادة. يبقى في اللحظة دي نرد زيادة من؟ وإحنا وهذه التي تسمى مخالفة الثقة لمن هو إيه؟ كده عبد الله بن مبارك خالف من هو أوثق منه. تمام؟ باء، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، فإن اختل الشرطان يعني أن يقول سمعت أو حدثنا، تمام؟ يبقى كده بيصرح. فإن اختل الشرطان أو واحد منهما ترجحت الزيادة. لازم الذي يأتي بخلاف الزيادة يقول حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد، ولم يذكر سفيان. إذا قال الذي لم يأتي بالزيادة حدثنا أو سمعت، يبقى في اللحظة دي الزيادة ترد. يبقى الزيادة ترد في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الذي جاء بالزيادة أقل ثقة من ممن لم يأتي بها. الحالة الثانية الذي لم يأتي بالزيادة إذا قال بلغة السماع سمعت أو حدثنا، هاش محمد، ترد الزيادة. يبقى الزيادة ترد في كم حالة؟ الحالة الأولى حسن، إذا أن الذي لم يأتي بهذه الزيادة أوثق من الذي جاء بها. الحالة الثانية أن الذي لم يأتي بالزيادة قال بلغة السماع، إيه لغة السماع؟ حدثنا أو قال إيه سمعت. في هذه اللحظة ترد هذه الزيادة. فإن اختل الشرطان أو واحد منهما ترجحت الزيادة وقبلت. إذا كان الشرطين دول مش متوفرين يبقى ترجعت. إذا كان الذي أتى بالزيادة أوثق من الذي لم يأتي بها تقدم زيادة الثقة على زيادة من هو أقل منه في الدرجة وقبلت. وعد الإسناد الخالي من تلك الزيادة بقى منقطعا، لكنه انقطاعه خفي، وهو الذي يسمى عندنا كما أخذناه المرسل الخفي. يعني يبقى طب الحديث المفهوش السند الذي لا توجد فيها الزيادة يعتبر سند هنا منقطع، وهذا الذي يسمى الإرسال الخفي. والإرسال الخفي مش أي أحد يستطيع أن يستنبطه. الاعتراضات الواردة على ادعاء وقوع الزيادة، يعترض على ادعاء وقوع الزيادة باعتراضين، هما إن كان الإسناد الخالي عن الزيادة بحرف عن، تمام، في موضع الزيادة فينبغي أن يجعل منقطعا. يعني الذي يأتي بالسند منقطع من غير هذه الزيادة، لم يذكر مثلا أبا إدريس، فإن قال عن جاء عند سماع هذه حدثني بصر ابن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس، إن قال عن وافلة يبقى ده منقطع. احنا قلنا منقطع ليه؟ لانه لم ياتي بالسماع، قلنا سمعت او، لكن في هذا الحديث قال سمعت ابا ادريس يبقى حدث به بالسماع. تمام. باء، وان كان مصرحا فيه بالسماع احتمل ان يكون سمعه من رجل عنه اولا ثم سمعه منه مباشره، ويمكن ان يجاب على ذلك. يعني لو قال طب هو اذا قال مثلا كما قال في هذا الحديث سمعت ابا ادريس، فقال لك وجاك مره قال حدثني بصر قال سمعت واثله، طب ازاي انت قلت سمعت حدثني بصر قال سمعت واثله، وبعدين قلت في هذه الروايه اخرى حدثني واثله قال سمعت ابا ادريس؟ طب الزيادة قال لك يحتمل أنه في المرة الأولى سمعه بهذه الزيادة فلقي الشيخ فسمعه منه مباشرة بدون هذه الزيادة. يعني يحتمل أن بصر هذا سمعه من أبا إدريس، من أبي إدريس سمعه من أبي إدريس، ثم التقى بعد ذلك بصر بواثلة فسمعه منه مرة أخرى. يبقى يجوز ان بصر هذا سمع الحديث كم مرة؟ مرتين. مرة سمعه مباشرة عن طريق واسطة بينه وبين وسيلة من وسيلة من شيوخه، ومرة سمعه ايه؟ مباشر. فالذي رواه عنه اول مرة رواه عندما سمعه عن وسيلة بواسطة، والذي رواه مرة ثانية رواه عنده ايه؟ عندما سمعه لم يسمعه عنه بايه؟ بواسطة. فهذا احتمال وارد، ويمكن ان يجاب عن ذلك بما يلي. والف: اما الاعتراض الاول فهو كما قال المعترض، تمام، زي ما قال المعترض. واما الاعتراض الثاني فالاحتمال المذكور فيه ممكن، لكن العلماء لا يحكمون على الزيادة بانها وهم الا مع قرينة تدل على ذلك. عمر العلماء ما يحكم على الزيادة بانها وهم الا اذا كان هناك ايه؟ قرينة ايه؟ تدل على ذلك. أشهر مصنفات فيه كتاب تمييز المزيد في متصل الأسانين للخطيب البغدادي. وأنا قلت لكم في المرة السابقة أنا في نفس الشيء من الخطيب البغدادي، إن هذا الرجل سبحان الله، سبحان من علمه، ما ترك بابا من أبواب الحديث إلا وكتب فيه، لم يترك بعد. في كل باب تلاقي كتاب الخطيب بغدادي، كتاب الخطيب بغدادي، كتاب الخطيب بغدادي. ها، ومن على شاكلته في من العلماء اثنين فقط، ابن حجر والسيوطي، لم يتركوا هؤلاء الثلاثة شيئا في علم الحديث قلما إلا وكتبوا فيه كتابا مستقلا. ما سبحان الملك العلام. قالوا بأن مؤلفات السيوطي وصلت لأكثر من 1300 مصنف، قالوا 350 مصنف، وقالوا أكثر من ذلك. ها، منها من وصل ما وصل إلينا، ومنها ما لم يصل إلينا. أي علم كان عند هؤلاء؟ ها، أي علم كان عند هؤلاء؟ النوع الرابع من أنواع الحديث اللي هو الذي يرد بمخالفة الثقات، الحديث المضطرب. تعريفه: ما هو الحديث المضطرب؟ لغة هو اسم فاعل من الاضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، تمام. وأصله من اضطراب الموج، إذ كثرت حركته وضرب بعضه بعض، يقول لك الموج مضطرب. اصطلاحا، ده في اللغة، في الاصطلاح بقى إيه؟ ما روي عن أوجه مختلفة متساوية في القوة. هو وجه روي من عدة أوجه، هذه الأوجه متساوية في القوة، إلا أنها إيه؟ الكلام فيها مضارب بعضه، يعني الكلام في الحديث ده غير الكلام في الحديث ده. شرح التعريف: أي هو الحديث الذي يروى على أشكال متعارضة متدافعة، بحيث لا يمكن التوفيق بينهما، صعب نحن نوفق بينهما، وتكون جميع تلك الروايات متساوية في القوة من جميع الوجوه، حتى الروايات دي كلها على درجة واحدة من القوة، بحيث لا يمكن ترجيح إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح أبدا. فهذا يبقى حديثه، يعني حديث يحلل والآخر يحرم، حديث يحلل والآخر يحرم، وكلا الطريقين بنفس القوة. شروط تحقيق الاضطراب: كيف يتحقق الاضطراب؟ يتبين من النظر في تعريف المضطرب وشرحه ألا يسمى الحديث مضطربا إلا إذا تحقق فيه شرطان، وهما: اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينهما، اذا اختلفت روايات الحديث، يعني الحديث ده ما نقولش عليه مضطرب الا اذا الروايات، اول حاجه كانت روايات مختلفه ولا يمكن جمع. باء: تساوي الروايات في القوه بحيث لا يمكن ترجيح روايه على اخرى. الشرط الاول ان الحديث اتى بروايات مختلفه لا يمكن الجمع بينهما. الشرط الثاني ان الروايات دي كلها بنفس الدرجه في في القوه. اما اذا ترجحت احدى الروايات على الاخرى او امكن الجمع بينهما بشكل مقبول، فإن صفة الاضطراب تزول عن الحديث، ونعمل بالرواية الراجحة في حالة الترجيح، أو نعمل بجميع الروايات في حالة إمكان الجمع بينهما. لكن إذا كان في طريقة هناك للجمع بين هذه الروايات، أو طريقة للترجيح برواية بجانب رواية على رواية، يبقى الموضوع انتهى والاضطراب انتهى. إذا كان لا يمكن الجمع ولا يمكن الترجيح، يبقى ده اسمه حديث مضطرب، فنتوقف عن العمل به. اقسام: طبيعي احنا في علم الحديث بنشتغل على ايه؟ حاجتين اثنين بس، السند بنشتغل على غير كده؟ بنشتغل عليه يا شيخ محمد؟ السند والمتنس. علم الحديث كله شغال على السند والمتن. طيب أقسامه أكيد حينقسم الاضطراب فين؟ في السند وبالمتن. ما فيش غير كده. ينقسم المضطرب بحسب موقع الاضطراب فيه إلى قسمين: مضطرب السند ومضطرب المتن. ووقوع الاضطراب في السند أكثر من وقوع فين؟ في المتن. مضطرب السند ومثاله، اسمع، حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أراك شبت، فقال: شيبتني هود وأخواتها. قال: اضطراقتني. هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، فقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، يعني اختلفوا على أبي إسحاق من 10 طرق للأسانيد. فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، يعني مرسلا التابعي مش الصحابي مش موجود، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك. ورواته جميعا ثقات، لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعزم. تمام. ده حديث مضطرب ايه؟ السند، لان شاف روي هذا الحديث باكثر من 10 طرق، والطرق دي كلها لا يمكن نجمع بينهم، دي نمره واحد نمره الثانيه، كل طريق في طريق من طرق الاسناد بيبقى ايه نفس الطريق الثاني فيه في القوه، ورجال هؤلاء ثقات ورجال هؤلاء ثقات. تمام. باء، مضطرب المتن ومثاله: ما رواه الترمذي عن شريك عن ابي حمزه عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ: ليس في المال حق سوى إيه؟ الزكاة. قال العراقي: فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل. بعضهم قال لك إيه؟ في المال لحقا سوى الزكاة، يعني في مال في حق تاني غير الزكاة، معنى ذلك اني الصدقة واجبة. تمام. لو قلت الزكاة المال لا تجب فيه الا ايه، لو قلت ان في حق في الزكاة في المال غير الزكاة، يبقى الصدقة ايه والتطوع فيه والانفاق المتطوع واجب. الحديث التاني يقول: ليس في المال حق سوى ايه، برضو معناه انك ما تطلعش اي حاجة من مالك الا الزكاة، يبقى كده مش هننفق ايه في سبيل الله، ومش هنحس على الصدق. تمام. قال العراقي: فهذا اضطراب، والمشكلة انه لا يحتمل ايه التأويل. ممن يقع الاضطراب؟ يقع في امره، قد يقع الاضطراب في راو واحد، يعني يروي الحديث على اوجه مختلفة. ممكن الاضطراب ده يرويه ايه واحد بس، زروى الحديث على ايه، مرة قال في المال لحق سوى الزكاة، ومرة قال لك ليس في المال ايه حق سوى ايه الزكاة. اتنباء، وقد يقع الاضطراب من جماعة بأن يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف ايه روايته، او ممكن الجماعة مع بعض وكلهم على نفس الدرجة في الثقة والحفظ والجرح والتعديل. نعم.
لا يحتمل التأويل.
لا يحتمل تأويل. ما تقولش كان قصده كذا، ما تقولش المقصود به كذا، ما ينفعش التأويل دي. سبب ضعف المضطرب، ليس المضطرب ذكر في أنواع الضعيف من الأحاديث الضعيفة، وسبب ضعف المضطرب أن الاضطراب يشعر بعدم ضبط رواته، يعني رواه ما كانوش ايه يعني. يبقى احنا عندنا، احنا قلنا شروط الحديث الصحيح كام؟ 5. اتصال السند، عدالة الرواه، الشرط الثالث ايه؟ الضبط، ضبط الرواه. فالضبط هنا مش متوفر، بدليل ان كل واحد رواه بطريقة مختلفة. فالركن الشرط الثالث مش متوفر عندنا. تمام. والشرط الرابع ايه؟ عدم الشذوذ وعدم ايه العلم. اشهر المصنفات فيه كتابه المقترب في بيان المضطرب بتاع مين؟ ابن حجر. قلت لك ان ابن حجر وابن خطيب البغدادي في نفس الشيء منهم، آخر أنواع الأحاديث الضعيفة المخالفة للثقات في المخالفة للثقات حديث المصحف تعرفه لغة اسم مفعول من ايه؟ من التصحيف وهو الخطأ في الصحيفة ومنه الصحفي وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة فيغير بعض ألفاظها بسبب خطأه في قراءتها زي ما يقول إنما يخشى الله من عباده لو قلت إنما يخشى الله ضيعت المعنى ها ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا لو قلت ولا تنكحوا خلاص بوسط الدنيا خالص ها ولا تنكحوا المشركين الأعرابي قال له والله حتى لو آمن لما رد عليه تمام فإذا كان في قارئ بيقرأ فبيقول ايه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ففي أعرابي ما يحفظ القرآن بس بيتكلم باللغة اللي عندهم العربية والسريقة قال والله حتى لو آمنوا لأن الآية بتقول ولا تنكحوا المشركين يعني ولا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا لما قال ولا تنكحوا ولا معناه ولا تتزوجوا المشركين من الرجال حتى وفي رجل حتجوز رجل قال والله حتى لو آمنوا يعني الموضوع مش فممكن يكون الغلط في القراءة تمام اصطلاحا تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى ولا زي ما شفنا في قراءة كتاب المدخل في أخطاء لغوية مطبعية كثيرة جدا تحول المعنى اختلقوا لما خلاها فلا اختلفوا إليه لما خلاها غين غليه فاختلف المعنى فلذلك الشيخ سموت شيخنا رحمه الله رحمة واسعة كان دائما يقول لنا هذه العبارة لا تقدس كل كلمة مكتوبة ولا كل كلمة مسموعة ما تقدس كل كلمة مكتوبة أو كل كلمة لأن ممكن الكلمة المكتوبة دي فيها خطأ مطبعي زي ما مر علينا وممكن يكون الكلمة المسموعة دي يعني واحد يقول سمعت الشيخ شريف وهو لم يتحقق فيقول فيكذب على الشيخ شريف وهو لم يتحقق في سماع الشيخ شريف فاصطلاحا تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواه الثقات لفظا معنى يعني الثقات لووا الحديث بلفظ وهو يرويه بلفظ آخر أهميته ودقته هو فن جليل دقيق وتكمن أهميته في كشف الأخطاء التي وقع فيها بعض الرواة وإنما ينهض بأعداء هذه المهمة الحذاق من الحفاظ قدر قدني مش أي واحد موضوع التصحيف ده بالذات مش أي واحد يتخصص فيه اللي هو الحافظ والحافظ غير المحدث الحافظ هو الذي يحدث من حفظه المحدث هو الذي يحدث من كتابه فالحافظ ده أدق من الذي يحدث من إيه من كتابه والدراقطني كان يعد من الحفاظ فتقسيماته قسم العلماء المصحف إلى ثلاثة تقسيمات كل تقسيم باعتبار يبقى التقسيم المصحف كم تقسيم وكل واحد حسب اعتبار معين أول حاجة باعتبار موقعه ينقسم المصحف باعتبار موقعه إلى قسمين وهما يبقى باعتبار أول حاجة باعتبار إيه؟ الموقع أول حاجة التقسيم باعتبار إيه؟ الموقع أما الموقع تصحيف في الإسناد ومثاله حديث شعبة عن العوام ابن إيه؟ مراجم صحفه ابن معين فقال عن العوام ابن مزاحم فممكن يكون هنا حصل التصحيف ده ليه لان الكتب الاول لم تكن منقوطة فشايف مراجم ومزاحم هي نفس الحروف لكن مراجم ما فيهاش نقطة فوق الراء وفيها نقطة تحت الجيم هو قلبها خلى شال النقطة اللي تحت الجيم حطها فوق الراء فبقت ايه زاي والجيم بقت ايه حاء فخلاها مزاحم يبقى تصحيف في الاسناد مراجل غير مزاحم تمام اثنين تصحيف في المتن ومثاله حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد. صحفه ابن لهيعة، ابن لهيعة طبعا كان معروف انه في اختلط عليه في اخر عمره بعد ان احترقت كتبه فقال احتجم في المسجد. يبقى التصحيف ده كان فين؟ احنا قلنا دايما النوعين، يا في المتن يا فين؟ يا في السنة. طيب ده باعتبار موقعه، باعتبار منشأه، وينقسم باعتبار منشأه ايضا الى قسمين ايضا، وهما تصحيف بصر وتصحيف سمع. باعتبار منشأه يعني شاف غلط يا سمع ايه غلط. وتصحيف بصر وهو الاكثر، ان يشتبه الخط على بصر القارئ. تمام، من زي ما فين ما من صام رمضان واتبعه اما لرداءة الخط او عدم نقطه. انت لو اشتغلت المخطوطات، انا كانت رسالة الماجستير عندي مخطوط، رأينا عجبا في موضوع المخطوطات، يعني المخطوطة بتاعتك لها حوالي 12 مخطوطة. الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير للسيوطي، شرحه عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن العلقمي تلميذ الإمام السيوطي، شرح كتاب السيوطي الجامع الصغير، فكان في 920 لوح. تمام، ضخم، حاجة ضخمة. كان كل تلميذ عندنا خد ايه 50 لوح رسائل ماجستير، تعمل في 18 رسالة ماجستير. فكان في بعض المخطوطات موجودة كاملة، كانت موجودة كاملة 4 فقط.
والمخطوطة مخطوطة
ولا اللوح مخطوطة؟ اللوح اللي هو الصفحة.
مخطوطة ممكن تكون 3-4
فالمخطوطة يعني هو مخطوط كام نسخة؟ 12 نسخة.
يعني نسخة
لا، النسخة مخطوط بكذا على حسب الأزمان، زي ما يقول لك طبعة دي طبعة الغد، دي طبعة الفجر، دي طبعة ابن الجوزي.
المخطوطة الواحدة اللي هي
350 لوح؟ لا، المخطوطة كلها 920 لوح، كلها 12 المجلد كله 920 لوح. تمام، 920 لوح، بعض المخطوطات كانت كاملة فيها 920 لوح. كان مخطوطة دول اللي كانوا كاملين 4، وبعض المخطوطات موجود منها جزء في الأول أو جزء في النص أو جزء في الآخر، والباقي مش موجود. وصلت؟ فأنت لما تيجي للخمسين لوح بتاعك اللي أنت هتشتغل فيه، تشوف موجود في إيه، في أي نسخ من نسخ إيه
الكاملة والمتفرقة.
الكاملة والمتفرقة. فتمسك تاخد نسخة اكمل واحدة فيهم واضبط واحدة بتاخدها، هي تاخدها بناخدوها كلنا احنا، هي ايه الاساس، ونطابقها بالباقي. فانا كانت نصيبي، انا كان موجود، كانت الرسالة الثامنة كان موجود في 4 مخطوطات، 4 نسخ، في 4 ايه نسخ. نعم، طبعا طابقت الاربع نسخ. تمام، فتصحيف بصر طبعا كنت ترى هنا الحرف شكله يختلف عن هنا، واللوحة دي منقوطة واللوحة دي مش منقوطة، اللوحة دي مشكولة واللوحة دي مش مشكولة، فكان في عناء. تمام، وفي خطوط اصلا يصعب قراءتها. وهذا يعني لتعلموا قدر النعمة اللي احنا فيها بالكتب والطباعة والشكل. الوضع اختلف، الناس دي لما تعلمت ما تعلمتش كده بسهولة، ها تعلمت بعناء شديد. تمام، فتصحيف بصر. وبساله من صام رمضان وأتبعه ايه 6 من شوال. صحفه أبو بكر الصوملي فقال الصولي أبو بكر الصولي صحفه أبو بكر الصولي فقال من صام رمضان وأتبعه إيه شيئا من شوال. هي إيه 6، فشيئا من شوال دي يعني لو حتى يوم، أما 6 فهي 6، فصحف 6 إلى شيئا. وهتلاقي ايه السبب؟
مفيش نقطة على السين
وممكن ما يكونش فيه نقط اصلا. ما زمان كانت ما كانش كله بيكتب النقط. ها تمام، لانه كان يحقق المكتوب على المسموع، يسمع من الشيخ ويضبط. تمام، تصحيف السمع، اي تصحيف منشأه رداءة السمع او بعد السمع، كان في اخره في اخر المسجد، فعلى ما وصل له الحديث من مبلغ لمبلغ طبعا وصل كلام مش مظبوط ليه، او بعد السامع او نحو ذلك، فتشتبه عليه بعض الكلمات لكونها على وزن لكونها على وزن صرفي واحد. ومثاله حديث مروي عن عاصم الاحول، صحفه بعضهم فقال عن عاصم الاحدب، على وزن صرفي ايه اللي هي الافعل،
صح الاحول
صار الاحدب،
لو
الصوت
ما وصلش
عالم يوصل لك وصلك الاحدب،
صح الشجبين حتى بالنقطه
دي. تمام، خد حضرتك. ففي طرفه هنا في موضوع السمع ده للاخوه بتوع الجماعه الاسلاميه لما كانوا في سجون مبارك قبل ان يفك الله اسرهم. ففي جماعه كانوا جايين يزوروا ابنهم، وطبعا كانت السيارة في طرقة 10 متر، وسلك هناك وسلك هنا، وهنا الطرقة دي مليان عساكر، وهنا طبعا مجموعة من المساجين، وهناك مجموعة من ايه الزائرين، فالكلام بيدخل فين في بعضه، فهو شغال يزعق وحاول يسمعهم. المكرونة فين؟ طبعا جايبين له كرتونة فيها الزيارة، قال له في الكرتونة، العدس فين؟ في الكرتونة، الرز فين؟ في الكرتونة. تمام، خلاص، يعني الحاجات اللي طلبها منه في الزيارة صغيرة. أبويا فين؟ قال له في الكرتونة. يقول لهم أبويا ما جاش معاكم ليه الزيارة دي؟ فهم سمعين أبويا فين فكروا بيسألوا ايه في الكرتونة. وكان في مرة واحد يقول لهم هاتولي معاكم مرة شاي شعرية، شعرية مش سامعين، شعرية شعرية شعرية، وبمسك لهم شعر عشان يفهمهم. المرة الجاية المرة اللي بعدها جابوا له ايه جابوا له شامبو للشعر. الشاهد من الامر فدي بضعف ايه السماع، واحيانا موجود الكلام ده في هذا العصر، لان احيانا السماعات بتبقى رديئة، فانت تسمع كلمة عن طريق السماعات مش هي اللي قالها ايه الشيخ، فتفتري على الشيخ ايه كذبا. طيب جيم، احنا قلنا باعتبار موقعه، والموقع يقع فين؟ يا اما في السند يا اما ايه باعتبار منشأه، منشأ يا اما في السمع يا اما ايه. نمرة ثلاثة، التصحيف يقع باعتبار لفظه او معناه، وينقسم باعتبار لفظه او معناه الى قسمين. تمام، وهما تصحيف في اللفظ وهو الاكثر، وتصحيف في المعنى. يا اما في اللفظ وهو الاكثر، وذلك كالامثلة السابقة، الاحول والاحدب السابقة، وستا وشيئا، ده كان تصحيف ايه تصحيف في المعنى، اي ان يبقى الراوي المصحف اللفظ على ان يبقي اللفظ على حاله، لكنه يفسره تفسيرا يدل على انه فهم معناه فهما غير المراد منه. هو الحديث باقي على اصله، لكن لما جاي يفسر ايه وبمناسبة التصحيف في اللفظ اذكر طرفة ايضا من 30 سنة حدثت هذه الطرفة، قريبة جدا، في شبرا مصر، كان بداية الصحوة والالتزام والدنيا، فأخ راح يتزوج، فسأله إخوانه جهز ثوب الزفاف، قال عملت ايه؟ قال بعدت شوالة خيطه عند الخياط جلبية، شوال، قال ليه؟ قالوا لي ليه؟ قال دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحيا سنتي يوم فساد أمتي أحيا الله قلبه يوم فساد القلوب. يا راجل الزواج في شوال سنة؟ قال ده موجود في صحيح البخاري، وكمان في البخاري، طب هات البخاري، جاب البخاري،
طبعا البخاري زمان الكتب ما كانتش بنفس الضبط وشكله، الكتاب كبير جدا وما فيهوش تشكيل ولا حاجة. فقرأ ايه؟ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها في شوال، طبعا ما فيش شدة ولا حاجة، فهو قرأ ايه؟ في شوال. فقال له اخوه، قال له يا اخي دخل رسول صلى الله عليه وسلم على عائشة في شوال يا شوال، تمام؟ وليس في شوال. وبعضهم مرة راح السكينة، راح المسجد معاه في يد فار ويد سكينة، قالوا لي يا عم، قال ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فين يا عم؟ قال من أتى المسجد فليأتي في سكينة ووقار. فأحيانا بتحصل أخطاء مطبعية زي ما وريتكم في كتاب المدخل بالذات، فقرأ إيه؟ سكينة والقاف مكتوبة إيه؟ ف، فسكينة إيه؟ وقار. فالتصحيف في اللفظ ده يحدث ايه؟ كثيرا، ويقع فيه كثير من ايه؟ ها؟ من زي مرة اخ على المنبر، ودي مصيبة، قال ان الجنة لبنى قصورها لبنى من ذهب ولبنى من فضة. فاخ واحد بيسأله كده، قال له انت قلت فينا في الجنة لبنى من ذهب ولبنى؟ قال له ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة الله، يفترى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا. قال له طيب اجمع لي كلمة لبنى، هات لي جمحة فأسقط في يدي، فيسقط بين يدي. قالوا يا أخي ليست لبنى إنما لبنة، وهي الطوبة، ولبنة جمعها لبنات، أما لبنى ما فيش غير لبنى عبد العزيز، تمام؟ فده إيه؟ تصحيف، ده من التصحيف. لذلك يا جماعة قالوا من كان علمه من كتابه ذل، من كان علمه من كتابه ذل. ومقولة أخرى من سبق علم، من أخذ، لا، من أخذ، من كان شيخه كتابه سبق خطأه إيه؟ صوابه، تمام. ومقولة أخرى وعلم المصحفين عند العلماء كمن لا علم له، الذي يأخذ علمه من الكتب، الكتب موجودة لكن ممكن تفهم منها أنت شيء غير الذي يعني أنا مرة كنت أحضر كلمة فرح لأخ من زمان، حالي 10 سنين و15 سنة تقريبا، فقال بيذكر اسم الصحابي، قصة مصعب بن عمير وسعد بن معاذ، فقال وقال أسيد بن حضير، أسيد بن حضير، ها؟ فده عمره ما سمعه من أحد، وده قرأه من كتاب، وهي أسيد بن حضير، ها؟ أسيد بن حضير، يعني حتى مش شيء خالص. فالإنسان لابد أن يلازم العلماء، ولابد أن يجلس تحت ركب العلماء، ونحن لسنا بعلماء ولا طلبة علم. الشاهد الإنسان يبحث عن عالم يتعلم منه العلوم الشرعية، ولا يعتمد على نفسه ولا يعتمد على الكتاب، فمن كان كتابه شيخه سبق خطأه صوابه. فالأخذ عن العلماء هذا نهج السلف الصالح. يعني تجد مثلا ابن وهب ابن منبه، ولازمت الإمام مالك 20 سنة، يا 20 سنة، شوف الملازمة. حاتم ابن الأصم لازم إبراهيم ابن أدهم 20 سنة، عطية يقول لازمت ابن عطية يقول لازمت الإمام أحمد 12 سنة وهو يقرأ المصنف على التلاميذ. فطول الملازمة هو الذي يعلم، طول الملازمة هو الذي يعلم، طول الصحبة هو الذي يعلم. الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله لازم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 20 سنة، حتى بعد أن أصبح عالما، حتى بعد أن أصبح عالما ولو لحد ما مات لازمه حتى مات. مش الواحد يعني إذا خلص كتاب معين من العلم على يد شيخ أو كتابين وخلاص الموضوع انتهى، لا، خليك معاه إلى نهاية عمره لتحمل عنه العلم ليزداد علمه، وفي نفس الوقت تحب لك تلاميذ في مكان أخر. فطول الملازمة ده مطلوب، وسبب، والسبب في قلة العلم في هذه الأيام قلة الملازمة وعدم الصبر على العلم. الصبر على العلم هذا يحتاج إلى صبر أيوب. إنسان يظن أنه سوف يتعلم بسنة أو سنتين أو 3 أو 5، لا والله، هذا يحتاج إلى طول ملازما. أنا أذكر لازمت الشيخ سمهود رحمه الله رحمة واسعة، فكنت له كظل 5 سنوات كاملة، كظل 5 سنوات لم يفوتني درس له في أي مكان، بل ملازمة في السفر والحضر في كل مكان له، استفدت منه استفادة لا حصر لا ولا عدد، ومع ذلك ما أخذت 5% من العلم الذي عنده، خسش 5% أو 10% من العلم الذي عنده في 5 سنوات. فطول الملازمة هذا أمر مطلوب، سان يلازم الشيخ ملازمة طويلة كي يتعلم العلم، هذا درس تربوي، لأن التصحيف والخطأ يقع فيه، ها فيه. يعني أنا أذكر من 20 سنة كان معنا أخ ملتزم يقول لك الصحابة إذا جلسوا في المسجد يوم الجمعة وكانوا يقرؤون القرآن كان لهم دوي كدوي النحل، تمام، من قصة القراءة. لما جيت كان هو عايز يطبق هذا الكلام، عارف كان يطبقه ازاي؟ لما يجي يقرز ها عايز يجيب الدوي بتاع النحل، تمام، حتى اللي عضربك فكنت تتحجم مش ممكن يعني يكون المقصود بهذا الحديث هذا الكلام. لما ذهبت الى الحرم
وجدنا
دوي النحل، لما ذهبت الى الحرم بقى والناس بتقرأ كده تلاقي فعلا دوي زي دوي النحل، ليه ألوف مؤلفة بتقرأ في وقت بتقرأ بترتيل، بس انت لا تسمع الا ايه الدوي مع اختلاط الاصوات لبعضها البعض، اول ما يقول المؤذن الله اكبر ترى هذا الدوي لا اثر له، ها نعم اللهم اللهم اجمعنا يا رب، اللهم اجمعنا في حج وعمره عاجلا غير عاجل. فالشاهد من الامر ففي مشاكل، في مشاكل كثيره جد. تعالى التكفيريين والمنهج التكفيري ما سببه؟ ان هؤلاء التكفيريين لا ياخذون العلم الا من الكتب، لا ياخذوه عن يد العلماء الربانيين، لذلك دي النقطه التي تذهب بهم الى التكفير مباشره، لأنه ما أخذ العلم الشرعي عن يد عالم تعلم وفهم، هو تمام العدو الذي بيننا وبينهم الصافة من ترك فقط كفر، يبقى ترك الصلاة كافر يقطع رقبته. طيب ما في كفر دون كفر، وفي إقامة حجة، وفي استيفاء شروط، وفي امتناع موانع، وفي أشياء كثيرة جدا وضعها علماء الأمة سلفا وخلفا. فيا جماعة موضوع التصحيف والأخذ من الصحف لن يعلمك هذا أبدا، لن يعلمك، الأخذ عن العلماء فيه فوائد لا تعد ولا تحصى. هرضى العالم مثلا بقى له 25 سنة 70 30 سنة 40 سنة يطلب العلم، فعندما يدرسك مادة يعطيك خلاصة الأربعين سنة، خلاصة ما سمعه من جميع مشايخه، تمام، من جميع مشايخه، فبتفرق كثير جدا 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 في آلام. فإياكم والتصحيف، إن حتى التصحيف التصحيف في المعنى زي ما قلت لكم اهو المثل اللي ضربت لكم بتاع ايه، ان للمسلمين دوي كدوي ايه كدوي النحل، تصحيف في المعنى اي ان يبقى الراوي مصحف اللفظ على حاله لكنه يفسره تفسيرا يدل على انه فهم معناه فهما غير واضح. ومثاله قول ابي موسى العنزي نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة من قبيلة عنزة، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، عنزة هذه ليس قبيلتهم، ليست قبيلتهم، فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم، فإنما العنزة هي هنا الحرضة تنصب بين يدي المصلي كي يصلي إليه. وبعض الإخوة في هذه الأيام أراد أن يطبق السنة، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى عنز، فجاب عنز وراح موقفها واراد ان يصلي والعنز امامه، فهو هذا ايه ضلال ايه تصحيف فيه في المعنى، هو ابقى الحديث زي ما هو لم يغير الكلمة لكنه ايه غير معناها. فهذه مصيبة كل من ياخذ ايه علمه من كتاب، زي ما الاخر الذي اراد ان يدخل في شوال والحديث زي ما هو بس هو فهمه خطأ، أو الثالث الذي صلى إلى عنز والرابع الذي أخذ السكين وفار والخام وهكذا. هو الحديث سيبه زي ما هو بس هو إيه فهمه وهذا إيه هذا إيه زي أخونا بتاع الدادوي النحل. والله ما زلت أذكر هذا من أكثر من 20 سنة كان لما يقعد في المسجد عايز يطبق وكان الصحابة دوي كدوي النحل عايز يطبق إيه هذا الدوي. وهذا الدوي لا يكون إلا مع القصرة. لو في 1000 واحد جالسين الآن في المسجد وقرون في المصحف تسمع هذا الدوي أو 500 واحد، لكن لو واحد يقرأ لوحده لا تسمع. الدوي ده لا يخرج إلا بإيه باختلاط الأصوات. طب دوي النحل يخرج من إيه؟ اختلاط أصوات النحل كله مع بعضه بيهز بريشه فيخرج هذا الدوي. تمام؟ فجماعة إياكم والتصحيف، واصبروا على طلب العلم، اصبروا على طلب العلم فسوف يأتيك الشيطان ويقعد لك في كل مقعد في طريق طلبك العلم، يذكرك بالزوجة، يذكرك بالأولاد، يذكرك بالأرحام، يذكرك بوالديك، يذكرك ويذكرك بطول الأمل. يا عمي انت بعد ما شاب ودوه الكتاب انت بعد السن ده حتتعلم يا راجل، انت عندك 40 سنة، عندك 45 سنة، عندك 35 سنة، انت لسه انت راجل مخلص كلية، ده انت راجل امام وخطيب في الاوقاف، علمي اللي رايح تطلبه دلوقتي انت محتاج هذا، انت بتعلم الناس، علمي اللي رايح تطلبه انت في هذه وانت بعدين انت عارف كل حاجة، انت درست في الازهر مثلا او في المدارس العامة 16 سنة 6 ابتدائي 3 اعدادي 3 ثانوي و4 كلية، علم اللي راح تطلبه بعد كله يا عم، يا عم ايه وفر على نفسك، وان لبدنك عليك حقا، وان لولدك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، وبحسب امرئ من الشر ان يطيع من يعول، وانت وراك اسرة وراك زوجة وراك اولاد، الوقت اللي تضيعه في طلب العلم يا اخي اكتسب ايه رزق ولا واكل العيش ده ايه لا واكل العيش جهاد في سبيل الله، مش هقول له مر، اكل العيش ده جهاد في سبيل الله، من خرج في طلب الرزق فهو في ايه سبيل الله. بس يا راجل انت اعمل بالعلم اللي تعلمته، يا راجل اعمل بالعلم اللي انت تعلمته، وانت تعلمت شوية يعني انت عملت يا اخويا باللي تعلمته، اللي تعلمته ده ما هيبقى عليك حجة يوم القيامة وسوف تسأل عنه يوم القيامة. يا راجل اعمل بالعلم اللي انت تعلمته، ترى تعمل ايه تاني، تتعلم ايه تاني، كفايات كفايات كل العلم اللي تعلمته ده اما حجة لك واما حجة عليك، انت ليه عايز تكتر عليك الشيلة وتكبر عليك الكوم وتحمل نفسك ما لا تطيق؟ يا راجل كفاية طلب علم، انت هتطلب عالم. لكن العلماء السلف لا، مع المحبرة الى المقبرة، كان في سكرات الموت فجاءه تلميذ من تلاميذه وحدثه بحديث قال اقعدوني سكرات الموت، اتوني بالمحبرة، اتوني بالقرطاس ورق، فجاءوا بالمحبرة والقلم، فجاءوا القرطاس والقلم والمحبرة وكتب هذا الحديث. قالوا يا شيخ أفي هذا الوقت الحرج أنت الآن سكرات الموت؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. ويموت العالم وما تعلم، يموت العالم وما تعلم. إذا الإنسان عنده هذه القناعة أن لذلك بعض أهل العلم الأتقان الأثبات يقول كلما تعلمت مسألة من العلم زاد علمي بجهلي، بدليل ان انا ما كنتش البد ما كنتش عارفه، انا لسه ما زلت جاهل، كل يوم يزداد علمي بجهلي، كل ما يتعلم مسألة الواحد يزداد علم. ما هو انا ما كنتش عارف الكلام ده يبقى انا جاهل، لسه ما زلت جاهل، ما زلت ايه جاهل. فاحيانا لما تقعد بين يدي عالم رباني كده تمام وتسمع منه العلم ينسال من فمي كما يسيل الماء من فم السقاء، تقول يا ليت أمي لم تلدني، عندها تقول والله ما علمت من العلوم شيء. كما كنا نسمع الدكتور خالد فوزي حفظه الله ورعاه وخيره، لو جلستم بين يدي الشيخ عطية محمد سالم، لو جلستم بين يدي الشيخ العثيمين ولا شيخ عمر فلاتة وهم يتحدثون ويتكلمون، أي علم عند هؤلاء؟ أي علم عند هؤلاء؟ رهيبة. لو سمعت الشيخ عبد محمد سلم كان يقال عليه أفقه أهل عصره، وهو في الموطأ أصلا في مذهب مالك من أمتن المالكية في هذا العصر. كان مالكي هو مصري أصلا، أقام في السعودية وكان مدرس في الحرم النبوي. أنا درست مع بفضل الله أخذت معه كتابين، كتاب في بلوغ المرام، أخذت معه كتاب الحج وكتاب البيوع في بلوغ المرام. فشيخ كان مش ممكن بحر لا ساحل له، والمعلومة تنساب منه بسهولة، وعنده علم بالإحصائيات الحديثة الأشياء الأبحاث العلمية الحديثة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فجماعة إنسان لا يكل، طالب العلم لا يكل ولا من العلم أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنان لا يشبع طالب العلم وطالب المال. دول لا يشبع يعني الملياردير لآخر سنة لآخر دقيقة وهو شغال في التجارة، ها، وطالب العلم لآخر لحظة وهو إيه يطلب إيه، ها، يطلب إيه العلم. فليه حتى لا يقع في مثل هذه الأخطاء التي يقع فيها إيه كثير من الناس. تقزيم الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا، وقد قسم الحافظ ابن حجر التصحيح تقسيما آخر فجعله قسمين، وهما ها المصحف وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نقط إلى إيه نقط الحروف مع بقاء صورة الخط زي شيئا زي ستا وشيئا، تمام، وزي إيه زي مزاحم ومراجع، تمام. النوع الثاني المحرف وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحروف مع بقاء صورته الخط. الحروف تغيرت زي مزاحم ومراحم، هي الحروف هي الحروف بس لما غير النقط تغيرت الحروف، أو شيئا أو الأحدب والأحول تغيرت هنا الحروف، تغيير الحروف زي الأحدب والأحول، ها، تمام. ده آخره إيه ده آخره لام، وده آخره إيه، وزي احتجم واحتجر، احتجر في المسجد واحتجم في المسجد، تمام. ودي لها معنى ودي لها معنى مختلف تماما. يبقى الحافظ ابن حجر قسم المصحف من حيث النقط ومصحف من حيث إيه الحروف. وقد يقدح التصحيف في الراوي إذا صدر التصحيف على حالتين، بقى التصحيف ده يقدح في الراوي نفسه راوي الحديث، إذا صدر التصحيف من الراوي نادرا فإنه لا يقدح في ضبطه لأنه لا يسلم من الخطأ والتصحيف القليل أحد، مش ممكن واحد يسلم من التصحيف القليل، إذا كان قليل ده لا يقدح في إيه؟ في ضبطه، وإذا كثر ذلك منه فإنه يقدح في ضبطه ويدل على خفة ضبطه وأنه ليس من أهل هذا الشأن، لذلك يحكم على هذا الراوي إيه؟ إذا كما قيل عن ابن لهيعة في آخر عمره اختلط ابن لهيعة، فذلك عبد الرازق الصنعاني. ستة، السبب في وقوع الراوي في التصحيف، إيه اللي بخلي الكثير، إيه اللي يخلي الراوي يقع في التصحيف الكثير؟ غالبا ما يكون السبب في وقوع الراوي في التصحيف هو أخذ الحديث من بطون الكتب والصحف دون الرجوع إلى المشايخ، وعدم تلقيه عن الشيوخ والمدرسين، ولذلك حذر الأئمة من أخذ الحديث خاصة عمن هذا شأنهم، وقال لا يؤخذ الحديث من صحفي، تمام، أي لا يؤخذ عمن إيه أخذه من إيه من الصحف، عمن أخذه من إيه الصحف. يا سبحان الله، يعني حتى العالم الذي أخذ أخ عندنا أنشط أخ في العلوم هنا في مدينة العمرية وقرأ كتب لم يقرأها غيره، لكن للأسف شيخه كتاب، لذلك في مسائل كثيرة جدا حات فيها عن الطريق، إني ما جلس بين يدي شيخ وما تعلم على يدي شيخ، فمع أنه أكثر الإخوة حرصا على قراءة كتب. أشهر مصنفاته التصحيف للدارقطني، إصلاح خطأ المحدثين للخطابي، وتصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري. وبهذا نكون قد انتهينا انتهينا من إيه؟ من مخالفة الثقات. هنا عامل تقسيمة جميلة جدا مخططا توضيحية لتقسيم المصحف، عامل مخطط جميل جدا رائع، قال لك تقسيمات الحديث المصحف 1 2 3 باعتبار موقعه فين في السند والمتن، باعتبار منشأه تصحيف سمع وتصحيف بصر، باعتبار لفظه تصحيف لفظ وتصحيف معنا، فهذه التقسيمة تسهل عليك موضوع التصحيف. فأسأل مولى تبارك تعالى أن يعلمنا من فضله وكرمه وجوده. اللهم علمنا، اللهم كما فعلمت آدم وإبراهيم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وإلى أن ألتقي بكم بعد الحج إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وهذا نهاية الدرس 23 من دروس المصطلح في يوم 15 من ذي القعدة 1436. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا
أنت. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.